انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
تاريخنا مليان بالاسرار والخفايا، ما بين صبرا وشتيله ودير ياسين قبل النكسه وبعدها، ومن مصر للعراق ولحد بلاد الشام اسرائيل، وعشان تحقق اهداف نفذت العيب. في رادار دولي هنقرا سطور جديده في كتاب المؤامرات الصهيونيه، ونكشف خطر سلاح الجاسوسيه الاسرائيليه في بلادنا العربيه.
رادار دولي مع عواطف الوصيف، كل يوم سبت الساعة 7:30 على تسعينات FM.
يا مساء الخير لكل مستمعينا مستمعي راديو تسعينات FM، وكل التحية لكل محبي ومتابعي رادار دولي في كل مكان. حلقة جديدة النهاردة هنحاول من خلالها ان احنا نكشف واحدة من اخطر مؤامرات الكيان الصهيوني اللي اتعملت في قلب فلسطين. والملف اللي معانا النهاردة هو فعلا لو تسمحولي اني اوصفه بانه ملف خطير جدا، لان الموساد كان على وشك خطوات بسيطة قوي ويجند واحد من جواسيسه في قلب منظمة التحرير الفلسطينية. يعني منظمة التحرير الفلسطينية اللي هي دورها الأساسي إنها تعالج أو تدافع عن القضية الفلسطينية، كان حيكون من ضمن أعضائها واحد من جواسيس الموساد الإسرائيلي. وكمان خلال حلقتنا هنوضح إزاي الموساد خطط لاغتيال الرئيس الشهيد ياسر عرفات رحمة الله عليه. بس قبل ما نبدأ حلقتنا، اسمحولي بنوجه كل الدعوات لأهلنا وأطفالنا في غزة، أطفال ونساء وشباب وشيوخ، اللهم كن معهم يا رب، اللهم نصر قريب إن شاء الله، وارحم شهداء غزة بإذن الله، واللهم انتقاما من العدوان الغاصب. ما تنسوش ان انتوا عشان تعرفوا تتابعوا حلقتنا النهاردة وتعرفوا محاور المؤامرة اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة هتكون عن ايه، تسمعونا على موقعنا الرسمي على الانترنت راديو سانات اف ام، او تتابعونا لايف من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك راديو سانات اف ام، وحستنى تكلمونا على رقمنا 0000427894، او تشاركوني بتعليقاتكم وارائكم على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك راديو سانات اف ام. وبيقود حلقة النهاردة معايا في هندسة الصوت زميلي العزيز أدهم وليد. بتمنى يا رب إن أنا وهو إن شاء الله نقدم حلقة تعجبكم النهاردة وتستمتعوا بيها. تعالوا بس الأول هنخرج فاصل صغير، ولما هنرجع هنكشف ونشوف إيه هي المؤامرة اللي الموساد عملها، وإزاي خطط لدخول أحد جواسيسه لقلب منظمة التحرير الفلسطينية. يلا بينا.
كفنا من وسادتي
ورجعنا تاني بعد الفاصل، وزي ما قلنا إن حلقة النهاردة هتوضح واحدة من أخطر مؤامرات الموساد اللي كانت تعتبر استهداف مباشر لمنظمة التحرير الفلسطينية وللرئيس الراحل ياسر عرفات. في واحدة من قرى مدينة خان يونس الفلسطينية، وتحديدا سنة 1961، بيتولد فايز السواح اللي كان من أسرة بسيطة، له 9 إخوات منهم 5 بنات. والده كان دايما شايف إن فايز هو اللي حيكون بالنسبة له السند واللي حيساعده في المعيشة وفي تحسين أحوال الأسرة، في تربية إخواته البنات. يعني كان شايف إن ابنه، كان شايف ابنه الأمل. والده بصراحة، ورغم إن هم كانوا من أسرة على قد الحال، بس ما أثرش معاه، حاول معاه على قد ما يقدر علشان يتعلم كويس. لكن الحقيقة فايز كان، يعني نقدر نقول كده ان هو كان انسان فاشل، كانش فالح في اي حاجة خالص، لدرجة حتى ان هو اخد الاعدادية بطلوع الروح وبمجموع ضعيف جدا. فوالده شاف انه طالما يا ابني ان انت مش فالح في التعليم ووضعك التعليمي كده، خلاص يبقى احنا ناخدها من قصرها وتنزل بقى تشتغل اي شغلانة وتساعدني في مصاريف البيت، ده الاحسن. ونزل فعلا فايز عشان يدور على شغل عشان يساعد والده في مصاريف البيت. لكن حتى في موضوع الشغل ده ما كانش نافع، كل ما كان بيمسك أي شغلانة أيا كانت لازم يروح يسرق صاحب الشغل، يشتغل في محل، يشتغل في ورشة، يشتغل في أي حتة، مفيش فايدة، إيديه كانت بتتمد على الفلوس بتاعة المحل وصاحب المحل. فطبعا اشتهر في المنطقة اللي هو عايش فيها وفي الأماكن اللي هو اشتغل فيها إنه هو ولد حرامي، كل ما يمسك شغلانة بيروح يسرق. سمعته من الآخر باظت. عشان كده لما سمعته يعني باظت، والده أو الأخبار وصلت لباباه إنه ابنه عمل حاجات كتير وبيسرق الناس وبيسرق المحلات، فأبوه هو كمان طرده من البيت عشان فايز في الحالة اللي زي دي يسيب خان يونس كلها وطلع منها على غزة. فضل بقى يدور من هنا يدور من هنا لغاية لما عرف يأجر بيت هناك في قطاع غزة، وحاول إنه هو يدور على شغل. بس زي ما تقولوا كده انه فايز اتعلم من اخطائه. يعني اتعلم من اخطائه، يعني هو كان السبب ان هو اتطرد من الحاجات اللي اشتغل فيها في خان يونس ايه؟ انه كان بيمد ايده وبيسرق وبيمد ايده على شغل الناس، فحب ان هو زي ما تقولوا كده ايه، يحسن من نفسه، يحاول ان هو لما يلاقي شغل يكون يعني انسان كويس، لا يمد ايده على فلوس ولا يمد ايده على مال الناس، يعني يكون لنفسه سمعه كويسه. وبصراحة هو قدر يعمل ده، اشتغل وكان أمين في شغله وكويس جدا، مفيش أي مشاكل خالص، وحتى كان اجتماعي، يعني خلى الناس تحبه. فضلت الأمور كده تمام بدون أي مشاكل. بس يا جماعة الحقيقة اللي فيه طبع ما بيغيروش، يعني الإنسان اللي بيبقى فيه طبع وحش مش بيغيره، حتى لما بيمسك شغل كويس ولما تبقى سمعته كويسة والناس بتحبه برضو اللي فيه. لما القرش بدأ يجري في ايدين فايز لما اشتغل وكده، بدأ بقى ايه، يشتاق تاني للفساد، يشتاق تاني لحياة الليل، يروح كبريهات، يشرب خمرة، يتعرف على دي يتعرف على دي. يعني وبداية سكة الفساد مع فايز السواح كانت لما تعرف على واحد من غزة كان اسمه بسام نهرة. بسام ده هو اللي علم فايز ممارسة السرقة بقى، بس على تقيل، سرقة بشكل أوسع وبشكل أكبر. ومش بس كده، فايز اتعلم على ايديه انه يتاجر في المخدرات وكمان يتعاطاها، يعني مش يتاجر بس، لأ هو يتاجر ويتعاطى الاتنين مع بعض عشان تبقى سرقة ومخدرات، يلا بالمرة مفيش مشكلة. بسام عرف فايز كمان على سكة العلاقات المشبوهة مع فتيات الليل، وبعد كده الاتنين حبوا بقى ان هم يتوسعوا في شغلهم الوحش ده، يعني السرقه والمخدرات والشغل يكون اوسع من كده. فبسام نهره قال لفايز ان احنا احسن حاجه ان احنا نسيب فلسطين كلها، في فلسطين مش هنلاقي مستقبل للشغل اللي احنا عايزين نعمله. امال نطلع على فين يا عم بسام؟ نطلع على لبنان. وفعلا الاتنين سنة 1989 طلعوا على لبنان، تحديدا على مدينة صيدا اللي موجودة في جنوب لبنان. واستمر فايز السواح وبسام نهرة هما الاتنين في شغلهم المشبوه وتجارة المخدرات في لبنان لغاية سنة 1991، عشان بعد كده حياة فايز كلها تتحول. ازاي؟ فايز زي ما قلنا كان متعود يروح على الملاهي الليلية مع بسام نهرة، عشان يعني النزوات والعلاقات المشبوعة مع فتيات الليل والحاجات اللي زي كده. وفي يوم وهم في أحد الملاهي الليلية اتعرفوا على واحدة اسمها ناهد شاهين الأسعد. الحقيقة فايز اتعلق قوي باللي اسمها ناهد دي، تقدر تقوله كده ان هو عشقها بشكل جنوني، لدرجة انه كان بيصرف عليها كل مليم في جيبه، ما بخلش عليها خالص، وصرف عليها كمان فلوس الشراكة اللي كانت بينه وبين بسام. يعني كان في شراكة بينه وبين بسام، ففي فلوس مشتركة بينهم من بعض. خد فلوس المشتركة دي وكان بيصرفها عليها علشان يرضيها ويشوف هي محتاجة ايه. وبسبب الحركة دي حصل خلاف شديد ما بين فايز وبسام، وكل واحد بينهم راح لحاله، لأنه الاتنين يعني انت ضيعت الفلوس على واحدة زي ديت، فالاتنين اختلفوا وكل واحد فيهم راح لحاله وسابوا الشغل مع بعض. بس فايز بقى ما كانش عارف ان ناهد شاهين دي اللي هو عمال يصرف عليها كل مليم في جيبه ما هي إلا واحدة من عملاء الموساد الإسرائيلي. هي يا جماعة ناهد دي كانت كارهة لكل من هو عربي، وكارهة تحديدا لكل من هو فلسطيني، لأن أبوها مات على إيد رموز المقاومة الفلسطينية. طب ده ليه؟ هل هم قتلوه ما ظلم مثلا؟ لا، أبو ناهد الأسعد دي كان جاسوس مع إسرائيل، لما رموز المقاومة الفلسطينية عارفوا قتلوه، يعني هم ما قتلوهش ظلم. فهي كان جواها حالة حقد وكراهية شديدة جدا للفلسطينيين تحديدا، مش يعني العرب كلهم، وتحديدا للفلسطينيين، كانت عايزة تنتقم منهم بأي طريقة. عشان كده راحت بنفسها للموساد الإسرائيلي، وهي اللي قالت إنها على استعداد إنها تتعاون مع الموساد، عشان كانت عايزة تنتقم من الفلسطينيين بأي شكل من الأشكال. الضابط اللي كان مسؤول عن ناهد الأسعد، أو زي ما تقولوا كده كان رئيسها يعني، واللي كان بيدربها، ضابط اسمه رابينو فيتش. الضابط ده ناهد قدمت له تقرير تفصيلي عن فايز السواح، وقالت له ان الراجل ده نقدر ان يعني هو زي ما تقول كده بقى زي الخاتم في صباعي، نقدر ان احنا نحركه زي ما احنا عايزين، وممكن يكون جاسوس كويس جدا لاسرائيل، ان هو نفسه يعني ما عندوش مانع انه يشتغل في اي حاجه، هو كل اللي يهمه الفلوس ايا كان، حتى لو من طريق مش كويس، وغير كده وكده هو زي الخاتم في صباعي، فاحنا ممكن نخليه معانا عادي جدا. بس احنا هنا بقى محتاجين الحاجة اللي نضغط بيه عليه اكتر، اللي نقطة الضعف اللي نمسكه منها، اللي يخلينا نجنده وما يقدرش يتكلم وما يقدرش ان هو يخالف اوامرنا. وقدرت فعلا ناهد الاسعد وضابط الموساد الاسرائيلي رابينو فيتش ان هم يدبروا او ينصبوا الفخ لفايز السواح، واخدوا منه اعتراف. طب الفخ ده كان ايه يعني؟ يعني ازاي يعني هما ازاي نصبوا الفخ وقعوا فخ الجاسوسية؟ اخدوا منه اعتراف بخط اليد ان هو منضم للجيش الجنوبي المنشق، وانه كمان خادم لاسرائيل والاهدافها، وما عندوش مانع انه يوهب حياته للجيش الاسرائيلي الجيش الجنوبي. كل ده كان اعتراف فايز السواح مضى عليه بخط ايده. وبكده فايز لقى نفسه بقى محبوس جوه الكماشة، مفيش أي مفر، مفيش قدامه غير إن هو يشتغل مع الموساد. قال بينه وبين نفسه، ما أنا لو رفضت الاعتراف اللي أنا كتبته ده ومضيته بخط إيدي هيروح فين؟ هيروح للفلسطينيين أو رموز المقاومة الفلسطينية، فرموز المقاومة الفلسطينية هيقتلوني، هيمسكوني من رقبتي، يبقى خلاص مفيش أي مفر أنه لازم يشتغل مع الموساد. وفعلا بدأ تدريب فايز السواح، وبعد ما خلص تدريباته صدرت ليه الأوامر أنه هو يروح على لبنان ويأجر شقة في حي اسمه الفكهاني. والتعليمات اللي كانت موجهة لفايز والناهد، هما الاتنين يروحوا مع بعض ويعيشوا مع بعض في نفس الشقة، كانت التعليمات الموجهة ليهم ان هما يبانوا قدام الناس على ان هما زوجين بيتميزوا بالورع والتدين، والطلب منهم ان هما يعملوا علاقات مع كل الناس المحيطين بيهم من الجيران. وفعلا نفذوا التعليمات بالحرف، بانوا قدام الناس على ان هما ناس متدينين وناس ورعين وزوجين صالحين، وبداوا يعملوا علاقات كتيره جدا مع كل الجيران اللي حواليهم. بس يا ترى ايه اللي حصل بعد كده؟ لسه مستنيه تكلمونا على رقمنا 0000427894 او تشاركوني بتعليقاتكم وارائكم على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك راديو تسعينات اف ام. تعالوا هنخرج فاصل صغير، ولما نرجع هنوضح مع بعض ايه اللي حصل ما بين فايز سواح وناهد الاسعد. يلا بينا.
كان شايل الوانه، كان رايح مدرسته وبيحلم بحصانه وبلعبه وطيرته، ولما انطلق الغدر وموت حتى برقته
ارتعش جسد الطفل وبقى في ايدين الله،
بكت العذراء الام وصرخت قال يا ولدان،
عاش الظلم المر الغادر صاد العدل ونام.
هنا بنقول ارضنا، ارضنا دمنا امنا، من هنا بنقول ارضنا، ارضنا دمنا امنا،
كل اللي جنى
ده تاريخه وتاريخ أجداده ودي أرضه وسماء.
وإن مات ملايين مننا، القدس إن شاء الله هترجع لنا. رجعنا تاني بعد الفاصل في حلقتنا النهاردة من رادار دولي، واللي بنتكلم فيها عن واحدة من المؤامرات اللي مارسها الموساد الإسرائيلي في محاولة منه لتجنيد جواسيس ليه في قلب منظمة التحرير الفلسطينية، ومحاولة منهم لاغتيال الرئيس ياسر عرفات. قبل الفاصل وضحنا مين هو الجاسوس، إن هو اسمه فايز السواح، منين بالضبط، من فلسطين، وضعه المادي كان عامل إزاي، أخلاقه كانت عاملة إزاي، إزاي يتعرف على واحدة من الموساد الإسرائيلي، ازاي تم توريطه معاهم، ايه الاعتراف اللي هو مضى عليه ولقى نفسه جوه كماشة زي ما قلنا، مضطر ان هو يشتغل مع الموساد الاسرائيلي. وقلنا كمان قبل الفاصل انه في اوامر موجهة لفايز السواح والناهد الاسعد عشان خاطر ياخدوا او يروحوا لبنان في حي معين اسمه الفكهاني، وكانت الاوامر الموجهة ليهم ان هم يبانوا ان هم زوجين بيتميزوا بالتدين الشديد والورع، وان هم يعملوا علاقات كتيرة مع الناس اللي حواليهم. وقلنا فعلا ان هم نفذوا الاوامر بالحرف زي ما تقال ليهم عملوا بالضبط. الأهم بقى من الأوامر دي إن الأوامر اللي وجهت ليهم كمان إن هم لازم يروحوا باستمرار أو يترددوا باستمرار على المساجد، تحديدا المساجد اللي بيتردد عليها أعضاء حزب الله. وفعلا فايز السواح ونهد الأسعد قدروا زي ما قلنا إن هم يعملوا علاقات، وفعلا كانوا بيروحوا على المساجد اللي بيروح فيها أعضاء حزب الله. وبسبب العلاقات اللي هم عملوها جمعوا معلومات في منتهى الخطورة، وهم الاتنين كانوا سبب في مقتل قيادات كتيرة قوي ورموز مهمة جدا من حزب الله بسبب الأخبار اللي كانوا بيجيبوها، المعلومات اللي كانوا بيجيبوها وبيوصلوها للموساد. هم الاتنين تسببوا في اغتيال ناس كتير من أعضاء حزب الله. وفي سنة 1994 الموساد عرف أن الرئيس ياسر عرفات هيروح في زيارة على تونس. بسبب المعلومات دي بقى الموساد وجه أوامر مشددة لفايز السواح إن هو يطلع على تونس. ليه بقى؟ علشان يعمل عملية مراقبة شاملة لكل تحركات الرئيس ياسر عرفات، يشوف المكان اللي هو هيقعد فيه، الحراسة اللي عليه عاملة ازاي، لو في صور في الحتة اللي هيقعد في مثلا في المقر بتاعه، يعرف كل صغيرة وكل كبيرة، عشان بناء على المعلومات اللي هيجيبها فايز من المراقبة بتاعته يتم وضع خطة لاغتيال الرئيس الشهيد الراحل ياسر عرفات في تونس. لكن وبشكل مفاجئ الرئيس ياسر عرفات لغى الرحلة بتاعته اللي كان المفروض ان هو هيروحها لتونس، وبالتالي فشل مخطط الموساد لاغتيال الرئيس ياسر عرفات. قدر فايز وناهد زي ما قلنا ان هم يوسعوا من دائرة علاقاتهم، لحد ما فايز قدر ان هو يوطط من علاقاته ويعمل علاقات قوية جدا جدا وصداقات جامدة جدا مع ناس مهمين من اعضاء منظمة التحرير الفلسطينية. وزي ما قلنا لانه كان بيظهر قدامهم بان هو انسان كويس، ورع، متدين، تقي، كل الصفات دي خلت اعضاء منظمة التحرير الفلسطينية هم اللي يطلبوا منه بلسانهم وبطلبهم هم ان هو ينضم معاهم لمنظمة التحرير الفلسطينية. يعني منظمة التحرير الفلسطينية كانت على وشك زي ما قلنا ان يدخلها جاسوس من الموساد بسبب التظاهر بالتدين والورع. ومين اللي بيطلب من الجاسوس؟ اعضاء المنظمة نفسهم. طبعا هم مش عارفين، يعني هم مش مثلا بيطلبوا منه عشان هم يعني اسفة يعني مغفلين ولا اغبياء، لا خالص، هو انسان تظاهر بالورع الشديد والتدين الشديد عشان هم يطلبوا منه حاجة زي كده. عشان كده بنقول يا جماعة انه الموساد ألعيبه كتيرة وألعيبه اخطر مما ممكن نتصور. وفي شهر يوليو سنة 1996 اتوجهت التعليمات من الموساد لفايز وناهد. ازاي؟ الموساد عارف من فايز ان هو انطلب منه ان هو ينضم لمنظمة التحرير الفلسطينية. فعلا الموساد وافق وقال له خلاص الطلب ده انت توافق عليه وتنضم للمنظمة، وعايزينك تعرف كل صغيرة وكبيرة عن كل عضو من أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى رأسهم الرئيس ياسر عرفات نفسه، تعرف كل حاجة عنه. وده ليه؟ عشان طبعا يقدروا يستهدفوا الرئيس ياسر عرفات وكبار قادة أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية. وفي شهر ديسمبر سنة 1996 منظمة التحرير الفلسطينية كانوا عاملين زي مؤتمر شعبي وسط غزة. فايز السواح كان في المؤتمر واقف جنب أعضاء من المنظمة. اللي شاف فايز بقى مين في المؤتمر في غزة؟ عملوا الأسود، صديقه القديم اللي هو مين؟ بسام نهرة. طبعا بسام لما شافه اتفاجئ، ايه ده انت حرامي ونوري وشيخ منصر وتاجر مخدرات، ايه اللي جابك وسط الناس دي؟ فعشان كده اول ما بسام شافه وزي ما تقولوا نار الحقد جواه اشتعلت اكتر، تسرق فلوسي واخد مني كل حاجة وبهدلتني، وكمان اشوفك في وسط غزة من تاني، وسط مين؟ اعضاء من منظمة التحرير الفلسطينية. طب تعالالي بقى يا حلو. بدأ بسام يرتب مقابلة مع فايز السواح. لما تقابلوا مع بعض بسام بدون اي تردد هدد فايز السواح وقال له كده، لو يعني ايه ما رجعتليش فلوسي هفضحك وافضح تاريخك الاسود اللي انت معايا. وافضحك لمين؟ لمنظمة التحرير الفلسطينية. عشان كمان بسام نهر قال له وجود واحد زيك بين اعضاء منظمة التحرير الفلسطينية دي اكيد ورائنا، ما انت ما اكيد ما دخلتش وسطيهم كده من نفسك، فخليك معايا علشان خاطر ايه ما وديكش في 60 داهية. لما فايز خلص مقابلته مع بسام نهرة، راح لناهد الأسعد اللي هي الجاسوسة اللي معاه، وقال لها على كل اللي حصل والتهديدات اللي هو تعرض ليها من بسام نهرة. عشان خاطر كده هما الاتنين فايز السواح وناهد الأسعد اتفقوا مع بعض انهم لازم يقتلوا بسام نهرة وبسرعة، لازم يتخلصوا منه لانه بقى خطر عليهم. هما الاتنين استدرجوه على منطقة اسمها الشيخ محمد. في الشيخ محمد دي موجودة في منطقة عبسان الصغرى، كانوا تقريبا نص الليل، وبمسمار حديد الاتنين طعنوه في رقبته عشان طبعا يتخلصوا منه وهربوا مشيوا. مع ساعات الفجر الأهالي لقوا جثة بسام مطعون بالمسمار الحديدي ده في رقبته. طبعا الأهالي اتفاجئوا، لقوا جثة ومش عارفين سببها ايه، فبلغوا الشرطة عشان يشوفوا مين ده ومين اللي قتله. طبعا فايز بقى وناهد بعد ما قتلوا بسام نهرة واستدرجوه في الحتة دي، حاولوا ان هم يرتبوا نفسهم ان هم عايزين يهربوا بأي وسيلة من فلسطين علشان يرجعوا على لبنان بسرعة بعد اللي حصل فيه مع بسام نهرة. لكن قبل ما يهربوا هم الاتنين على لبنان بعد ما أتم مجامتهم، كان تم القبض عليهم بتهمة قتل بسام نهرة. يعني التهمة اللي موجهة ليهم هي قتل بسام نهرة. لكن لما التحقيقات بقى اتعملت كلها اكتشفوا ان لا، الحكاية مش حكاية قتل وبس، عرفوا الحقيقة كلها وعرفوا ان الاتنين دول ما هما الا اتنين جواسيس للموساد الاسرائيلي، وانهم كانوا بيخططوا للانضمام لمنظمة التحرير الفلسطينية. حلقة النهاردة يا جماعة بتكشف زي ما قلنا إنه الموساد ألعيبه أخطر مما ممكن نتصور، إنه ممكن يعملوا أي حاجة ويلعبوا على كل الحبال علشان خاطر ينفذوا المؤامرات بتاعتهم اللي ممكن توصل إلى حد الانضمام لقيادات ومنظمات قيادية مهمة هدفها الدفاع عن القضية الفلسطينية والقضية العربية في المنطقة. وقبل ما أختم حلقتنا النهاردة عاوزة بس أفكركم بتاريخ معين كده. التاريخ ده هو 9 إبريل 1970 لما إسرائيل قصفت مدرسة بحر البقر في الشرقية، وكانت النتيجة هو استشهاد 31 طفل وطفلة، و36 طفل وطفلة كانوا بين الحياة والموت، ويعني كانوا ممكن هم كمان يكونوا ماتوا. اللي بيحصل في غزة دلوقتي مش حاجة غريبة أبدا على إسرائيل، مش عايزاكم تستغربوا، هي إسرائيل كده من زمان، ما عندهمش مانع إنهم يستهدفوا الأطفال يقتلوا ويذبحوا. فأنتوا لما تشوفوا اللي بيحصل دلوقتي في غزة افتكروا اللي هم عملوه في مصر من سنين، عشان والله العظيم احنا كلنا مصريين سوريين فلسطينيين عراقيين كلنا عدونا واحد، وقفنا مع بعض دلوقتي للمواجهة أمر ضروري وفرض عين. عاشت غزة وعاش شعب غزة العظيم، وعاشت فلسطين حرة عربية.